الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أمصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا هذه الليلة بإذن الله تحت عنوان: كيف نواجه التعصب. ورغم أننا تحدثنا عن موضوع التعصب في أكثر من مجلس، إلا أننا بعد لم نستكمل بحث كل جوانب الموضوع، لكن نرجو أن يكون فيما طرح إثارة للفكر وللاهتمام حول هذا الموضوع الهام. موضوعنا هذه الليلة فيه عدة جوانب. الجانب الأول: تمهيد حول جذور التعصب. الجانب الثاني: حول أضرار التعصب. الجانب الثالث: حول علاج التعصب ومواجهته. نرجو أن نوفق لاختصار الموضوع وتقديم جميع جوانبه بتوفيق الله إن شاء الله. بالنسبة للجانب الأول، قلنا أن التعصب يقسمونه إلى قسمين: تعصب إيجابي وتعصب سلبي. التعصب الإيجابي بأن ينحاز الإنسان إلى فكرة ما أو جهة ما، هذا تعصب إيجابي. غاية ما هناك: هل هذا الانحياز نتيجة تفكير ونتيجة برهنة ونتيجة وجود أدلة أم لا؟ لكنه في مجمله إيجابي. الجانب الآخر، النوع الثاني من التعصب، التعصب السلبي. ويقصد بالتعصب السلبي ما يلي: التفكير السيء تجاه الآخرين دون وجود أدلة كافية، واتخاذ موقف عدائي تجاه الآخرين. هذا التعصب في مفهومه السلبي: أنا أتعصب إلى ديني، إلى مذهبي، أنا حر، لكن أن أكون ضد الآخرين، عندي انطباع وتفكير سيء تجاههم من دون دليل وبرهان، أمارس ممارسات عدوانية تجاه الآخرين، هذا سلبي، هذا مذموم. وإلا أنت بتتعصب وبتنحاز إلى دينك، تنحاز إلى مذهبك، تنحاز إلى قبيلتك، قومك، كيف شأنك وما تريد. لكن أن تكون ضد الآخرين، أن تصدر منك ممارسات عدائية ضد الآخرين، هذا الجانب السلبي من التعصب وهو موضوع بحثنا. ما هي جذور التعصب اللي تخلي الانسان يكون عنده تفكير سيء تجاه الاخرين اللي يختلفوا عنه في العرق او في القوميه او في الدين او في المذهب او في التوجه؟ هناك ثلاثه جذور رئيسيه. الجذر الاول جذر فكري، وجود تصورات وقناعات عند الانسان بانه متميز ومتفوق على الاخرين، بان قناعاته هي الحق المطلق وان الاخرين في ضلال، مما يدفعه الى سوء التفكير والتعامل مع الاخرين. اما اذا فقط في حدود ان يعتقد انه على حق، قلنا هذا ما في مشكله، هذا جذر فكري. الجذر الثاني جذر نفسي، ومعنى جذر نفسي الشعور النفسي بالتميز والتعالي على الاخرين، ان احنا ما خلقنا افضل من الاخرين، لاننا بيض افضل من السود، لاننا من هالقوميه مثلا افضل من سائر القوميات، لاننا ضمن هذه القبيله افضل من سائر القبائل، لاننا ضمن هذه المنطقه افضل من سائر المناطق. هذا شعور نفسي، جذر نفسي. الجذر الثالث جذر سلوكي. سلوكي يعني شنو؟ هذا يحتاج تفصيل. في بعض الاحيان كون جماعه في موقع القوه والقدره، هذا ممكن يخلي عندهم ارضيه للتعصب ضد من ليست لهم قدرة او قوة. مثلا الاكثرية في مقابل الاقلية، جماعة في موقع قوة، القوة اللي عندهم هي تخلق عندهم حالة هيمنة وسيطرة على الاخرين وتعصب تجاه الاخرين. والمقياس هو مقياس القوة مو مقياس منطق، كما يقول الشاعر: تكلم السيف فاسكت ايها القلم، مدام في قوة خلاص بعد. ففي بعض الاحيان يكون امتلاك القوة والكون في موقع القوة لدى شخص او لدى جماعة معينة يشكل جذر وارضية للتعصب عندهم. وفي بعض الاحيان بالعكس، جماعة يكونوا في موقع ضعف مضطهدين، اقلية مثلا او في حالة استضعاف واضطهاد، هذولا ايضا ممكن ينشأ عندهم التعصب كرد فعل. التعصب يصير عندهم رد فعل، ومن اجل تحصين الذات يخافوا على نفسهم من الذوبان، يريدوا يتماسكوا، يريدوا يحموا هويتهم يدافعوا عنها، فتصير عندهم حالة تعصبية. هم مو في موقع قوة، تعصبهم ليس لانهم في موقع قوة وانما لانهم في موقع ضعف، فتعصبهم رد فعل على التعصب اللي يواجهوه من الجهة القوية وحفاظا على هويتهم من الذوبان. هذه جذور التعصب. احد هذه الجذور او كل هذه الجذور يولد حالة تعصب عند فئة تجاه الاخرين. هالتعصب يؤدي الى انتهاك حقوق الاخرين، اسقاط حقوق الاخرين، ما لهم حقوق، وانه هو يستطيع ان يفعل ما يشاء بهم، ما عليه حساب من قبل الله. وهذا ما تشير اليه الآية الكريمة حول بعض اهل الكتاب، والمؤرخون والمفسرون يقولون المقصود بذلك اليهود. تيار كبير في اليهود عندهم هالممارسة وهالتوجه، ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه، القنطار الكمية الكبيرة من المال او الذهب، بعضهم قال 70,000 دينار، بعضهم قال 100,000 دينار تعتبر قنطار، بعضهم قال حمل بعير من الذهب يعتبر قنطار، بعضهم قال المال الكثير كما يقول تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، المال الكثير. الآية تقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، حتى لو تعطيه حمل بعير من الذهب، مئة ألف دينار تخلي عند أمانة يؤدي إليه، يؤدي الأمانة إليه. ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار واحد بس تخلي عندك، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. إذا يخاف منه عندك قوة يرهبها يسلم إليك دينارك، ما عندك قوة يرهبها ياكل عليك يروح. شوفوا موضوعية القرآن، ما يقول كل أهل الكتاب، ومنهم ومنهم، حتى يعلمنا أن نكون موضوعيين، ما نحكم على الكل من خلال البعض. الحكم على الكل والتعميم على الكل من خلال البعض هذا خطأ، هذا عدم الموضوعية. شوف بعض الناس إذا راح بلد من البلدان وحصل له كم مشكلة، سائق التاكسي، صاحب الفندق، مدير المطعم، وعادة ما هالناس اللي يتعاملوا مع السياح مع الأجانب عادة ما دول شريحة معينة، إذا حصل لها الشكل مشاكل يرجع عند انطباع أهل هالبلد الفلاني كلهم هالشكل. هذا غلط، هذا خطأ. أنت شفت شريحة، شفت عينة، شفت بعض أشخاص، ما لك حق تحكم على الجميع. أو كذلك أهل دين، أهل مذهب، إذا واحد شاف كم واحد من أبناء الشيعة مثلا عندهم تصرفات معينة، كل الشيعة كذا، هذا غلط. أو إذا شيعي شاف بعض التصرفات عند بعض أبناء السنة، كل أهل السنة كذا، هذا غلط. الواحد لازم يكون موضوعي ويشخص المشكلة، يشخص المرض، هل هي حالة فردية؟ هل هي اتجاه ضمن هالمجموع؟ لأن ما في جماعة واحدة تصير على قالب واحد وعلى شكل واحد مثل ما احنا. احنا نشوف انفسنا الان اهل بلد واهل مذهب، لكن هل كلنا على مزاج واحد وعلى شكل واحد؟ لا، احنا هم تختلف امزجتنا، تختلف توجهاتنا، غيرنا مثلنا ايضا. نعم ممكن تصير حالة اغلبية، حالة سائدة مثلا. لذلك القرآن الكريم علمنا على الموضوعية، ومن أهل الكتاب، ومن ما يقول كلهم، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فيهم ناس أمناء، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ليش؟ ليش ينكر حقك؟ إلها أرضية إلى جذر، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. تيار في اليهود يعتقد أنهم شعب الله المختار، هم شعب الله المختار، بقية الناس دونهم مرتبة ومقاما عند الله، وبقية الناس إنما خلقوا لخدمتهم، هم الأسياد. وما دام هم الأسياد وبقية الناس خدم إلهم، إيه يسووا فيهم؟ الله ما يحاسبهم على ذلك. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون يعني غير اليهود، غير أهل الكتاب. وبعض المفسرين قالوا يقصدون بذلك العرب، لأن القرآن الكريم في أكثر من آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني العرب، يعني اهل مكة، يعني عرب الجزيرة العربية. المهم، وبعض المفسرين وهذا هو الارجح، ان ما عدا اليهود، اليهود مصرف اي شيء يسوي الله ما راح يحاسبه، تقدر تاخذ من اموالهم خذ، تقدر تنتهك اعراضهم انتهك، تقدر تشوه سمعتهم شوه، تنتقص من حقوقهم الله ما راح يحاسبك، الله يحاسبك اذا اعتديت على واحد يهودي مثلك. اما اذا اعتديت على واحد ثاني من غير اليهود ما عليك حساب. وهذه هي مشكلة التعصب. المتعصب يجيز لنفسه انتهاك حقوق الاخرين. واحد انسان مثله وقد يكون ابن وطنه ايضا، لكن شوفه يحتجي على حقوقه، يكذب عليه، يلصق عليه اتهامات، ينتقص من مكانته، يقلل من قيمته، يمنع عنه فرص التقدم، يسيء اليه، يعتدي عليه لا لمبرر. وبعنوان التدين ايضا، وهذه هي المشكله، كيف انسان متدين وقت الصلاه يصلي، مستحبات الدينية يلتزم بها، تشوف المظاهر والشعائر الظاهرية للتدين يلتزم بها. طيب هذا الإنسان اللي هالشكل يصلي ومهتم بالدين، كيف يجيز لنفسه أن يعتدي على الناس الأرضية هذه، لأن يعتبر أن هالناس اللي يعتدي عليهم الله ما راح يحاسبه لو اعتدى عليهم. ليس علينا في الأميين سبيل، ولا قالوا في الأميين هو يجيب لها عنوان آخر في المخالفين إلى في توجهها، ما عليه سبيل. الله تعالى يقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هل يمكن أن دين صحيح يأمر أتباعه بالاعتداء على الناس، يأمر أتباعه بانتهاك حقوق الناس؟ أبدا لا يمكن أن دينا يمت إلى السماء بصلة، يمت إلى الله تعالى بصلة، يبرر لك الاعتداء على الآخرين، وإن خالفوك في الدين، وإن خالفوك في المذهب، وإن خالفوك في الاتجاه، لكن حقوقهم محفوظة. إذا شفنا إنسان يعتدي على حقوق المخالفين له، لازم نعرف أن هذا تدين ليس تدينا صحيحا، عند سوء فهم للتدين. هذا في أحسن القرود، هذا الإنسان إلى حقوقه المادية لا يحق لك تعتدي على جسده، ما يحق لك تعتدي على حياته على ماله، وإلى حقوقه المعنوية ما يحق لك تهينه، ما يحق لك الذلة، ما يحق لك تسقط شخصيته، ما يحق لك تستغيبه، ما يحق لك تفتري عليه لأنه يختلف معك. لكن هذه حالة التعصب تشوفها ضمن الدين الواحد بين أتباع مذهب آخر، وبعض الأحيان داخل المذهب الواحد إذا اختلفوا داخل المذهب هم تصير اختلافات وتوجهات، تشوف ما يحترم حقوق الطرف الآخر، يسب ويشتم. ليش يسب؟ هذول ناس مسلمين مثلك، مو من أبناء مذهبك، يجيب لك عنوان معين، هذول منحرفين، دول كذا دول كذا. المهم ليس علينا في الأميين، هذا جوهر الفطرة، هذا هو. وإن اختلفت التعابير يدعي أن الله لن يحاسبه على إساءته تجاه الآخرين. طبعا هذا التيار في اليهود تيار متغلغل إلى الآن، الصهيونية وأتباع الصهيونية اليهود صهاينة إلى الآن عندهم هالحالة تجاه الآخرين، مو بس تجاه المسلمين، تجاه جميع الناس. قبل حوالي شهر وشوية رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو رايح زيارة رسمية إلى جورجيا، هو يوفد وفد رئاسي، خلصوا الزيارة رجعوا، بعد أيام صدر بيان من مكتب رئيس وزراء جورجيا شيفر نادزه، البيان يتضمن مطالبة حكومة إسرائيل بدفع فاتورة، لأن كانوا مسكنينهم في القصر الرئاسي، دازوا أكثر الأشياء اللي موجودة هناك في ذاك القصر وطلعوها. فصدر بيان من مكتب رئيس وزراء جورجيا ونشرت الصحف أنه المطلوب من حكومة إسرائيل تسدد مبلغ $80 قيمة 12 من شفرة غوغا، وسبع سكاكين، واثنى الشوكة، وجهازي تحكم عن بعد في التلفزيون. وصدرت إسرائيل بيان وافقت فيه على دفع المبلغ دون أن تعترف بالسرقة، لكن وافق دون نسرع $80 ما في مشكلة. هذا شنو؟ متربين. فأكثر من حادثة حدثت من هذا القبيل من هذا النوع. ليس علينا في الأميين السبيل. قبل فترة أيضا صحفي إسرائيلي، هو صحفي إسرائيلي في سفارة إسرائيل في القاهرة، ألف كتاب عن إسرائيل اسمه إسحاق مارشي. في هذا الكتاب يقول أنه بالنسبة إلى اليهود دولة ديمقراطية إسرائيل، لكن ديمقراطيتنا لينا لليهود، أما بالنسبة للأراضي المحتلة فنحن أقل ديمقراطية من أشد الدكتاتوريات عتوا. ديمقراطية لليهود بيناتهم، أما غير اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. هذا لا تزال الحالة موجودة عندنا. المهم هذا مو موضوع بحثنا، هذا كلامنا حول أرضية التعصب. بالمناسبة أيضا يقولوا في قبيلة في تنزانيا
هذا مجلة العربي قبل الأعداد، هو في استطلاع عن تنزانيا، قبيلة يسموهم قبيلة الماساي. هذه القبيلة رجالها أشداء أقوياء، ذولا يعتقدوا أن كل البقر الموجود في العالم الله خلق لهم ملك لهم، لذلك أي بقرة يشوفها أي واحد من قبيلتهم من حقه أن يأخذها، هذا ملك من الله ملك. ولذلك يستغربون إذا حوسبوا على سرقة أبقار الآخرين، إذا واحد من قبيلتهم سرق أبقار من آخرين وجابوا حسبوا في الشرطة يقول لي حسبني أنا ما سويت شي غلط، أنا أخذت في حق مشروعي لي. كيف مشروعي لك؟ يقول إحنا نعتقد أن كل البقر إلا الله خلق في العالم ليلة أحدا خلاص، فأنا مارس حقي المشروع. صلوا على محمد وآل محمد. الموضوع الاول جذور التعصب وارضية التعصب. الموضوع الثاني اضرار التعصب. اضرار التعصب كثيرة، نشير الى اهمها. اولا على المستوى الفردي، ضلال الانسان المتعصب وخطأه فكريا وسلوكيا. الانسان اللي يتعصب هو يضر نفسه، لانه يمشي في طريق خطأ، يمشي في طريق مخالف للشرع وللعقل. فأول ضرر هو الضرر الفردي الذي يصيب نفس الإنسان المتعصب، وسوف يلاقي نتائج أعماله إما في الدنيا أو في الآخرة. إذا في الدنيا ما حد وزق عند حد، في الآخرة نحن نؤمن بأن هناك حساب وعقاب وحقوق ونار وجنة. إذا هو إنسان متدين أيضا ويؤمن بالمعاد ويؤمن بالقيامة، لازم يخلي هذا الاحتمال في بالي، لازم يعرف ان الله تعالى سيحاسبه ويعاقبه على ما صنع تجاه هؤلاء الناس الذين مارس التعصب تجاههم بغير حق. الضرر الثاني من التعصب انه ارضية للعدوان على حقوق الناس، على حقوق الاخرين، وانتهاك لكراماتهم واعراضهم. التعصب هو اللي يسبب هيئ الاجواء لانتهاك الحقوق للتعدي على الاخرين. الضرر الثالث، طبعا حتى نختصر ما نفصل، الضرر الثالث انه يؤدي الى تمزيق المجتمع واضعاف المجتمع الذي يحصل فيه التعصب. اي مجتمع من المجتمعات، اي شعب من الشعوب، اي امة من الامم، اذا وجدت فيها تيارات متعصبة وصارت تمارس التعصب تجاه الآخرين، هذا المجتمع ما راح يصير فيه استقرار، ما راح يصير فيه هدوء، ما راح يصير فيه وحدة، ما راح يصير فيه اتجاه للأخطار المشتركة والاعتداءات الخارجية، وإنما يحصل فيه تمزق واحتراب واختلاف. لأنه الناس اللي تتعصب ضدهم بشر، بالتالي راح يحاولوا يدافعوا عن نفسهم، مو البشر. حتى الحيوانات اذا وضعت حيوان في موقع حرج واردت تعتدي عليه دافع عن نفسه باي طريقه من الطرق. هؤلاء البشر اذا كان في يوم من الايام ما قدروا يدافعوا عن نفسهم يبحثون عن فرصه حتى يدافعوا عن انفسهم، وبالتالي تصير احقاد في المجتمع، تصير مشاكل في المجتمع، تصير بغضاء في المجتمع. وهذا هو الذي يضعف الأمم والشعوب والمجتمعات. ولذلك فإن الإسلام يمنع حالة التفرقة ويوصي بالتآلف والتوحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي آية أخرى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خاصة إذا كانت الأمة في مثل هذا العصر تحيط بها الأخطار وتحيط بها التحديات. واضح عند الجميع أن هناك أخطار وتحديات تحيط بأمتنا الإسلامية. إحنا لازم كلنا نظاما حتى ندافع عن بلداننا، حتى ندافع عن مقدراتنا، حتى ندافع عن كرامتنا. الله إذا انشغلنا ببعضنا البعض، أنا ضدك وأنت ضدي، وتنتهك حقوقي وأنتهك حقوقك، إذا متى نتفرغ لمواجهة العدو الخارجي؟ هذه هي اهم اضرار التعصب. الموضوع الثالث اللي بقى عندنا مواجهة التعصب، كيف نعالج التعصب وكيف نواجه التعصب. طبعا التعصب لا يواجه بتعصب مثله، لان هذا يبرئ الحالة اكثر. اذا كيف يواجه التعصب؟ هناك عدة امور. الامر الاول يطلق عليه العلاج التشريعي. العلاج التشريعي يعني شنو؟ يعني ان يكون التشريع في المجتمع والقانون في المجتمع يمنع حدوث حالات التعصب، يعني حدوث حالات الاعتداء على الحقوق بدافع التعصب، لان القانون لازم يحمي الجميع على حد سواء. تشريع لازم يراعي مصلحة الوطن والبلد والشعب كله على حد سواء. فلازم القوانين والتشريعات يكون لها الدور الأساس والفعال في منع التعصب وفي وضع حد لأي اتجاه تعصبي من أي فئة من الفئات وأي اتجاه من الاتجاهات. هذا جانب. لكن هل تكفي التشريعات؟ العلماء يقولون التشريعات وحدها ما تكفي. ليش؟ لأنه إذا كان هناك ثقافة مضادة لهالتشريعات، تربية مضادة لهالتشريعات، خلفية نفسية وتاريخية مضادة إلى هالتشريعات، التشريعات تبقى حبرا على ورق، يصير التفاف عليها. الآن مثلا في أمريكا، أمريكا القوانين والتشريعات تمنع التفرقة العنصرية وتمنع التمييز العنصري في أمريكا. الحكومة الأمريكية كتقنين وكتشريع ما عندها في قانونها أي مادة أي قانون أي شيء يفرق ويشرع التفرقة العنصرية بين السود والبيض في أمريكا. لكن لأن في أوساط البيض ثقافة عنصرية وفي أوساطهم قيادات وزعامات وطروحات تغذي الحالة العنصرية، ولأن السود أيضا في موقعية تشجع الآخرين على ممارسة التفرقة العنصرية ضدهم في بعض الحالات، وهذا بحث مفصل إحنا الآن مو بصدده، لذلك تحصل حالات ممارسات عنصرية في أمريكا. الحكومة الأمريكية ما تريدها، القانون الأمريكي ضد التمييز والتفرقة العنصرية، ومع ذلك تصير تفرقة عنصرية. دليل على أن التشريع وحده والقانون وحده لا يكفي. واحنا كمسلمين نعرف كيف ان الاسلام عنده واجبات ومحرمات، لكن نحن نرى ان البعض من المسلمين لا يلتزمون بالواجبات ولا يمتنعون عن المحرمات. الخمر حرام في الاسلام، لكن ما في ناس من المسلمين يشربوا خمر؟ يشربون، مع انه بصراحه الخمر حرام. اذا التقنين والتشريع وحده لا ضروري، لازم يصير، لازم اكو قانون تقنين وتشريع يمنع حالات التعصب ويمنع التمييز على اساس تعصبي. لكن هذا ايضا وحده ما يكفي، يحتاج اشياء ثانيه. شو الاشياء الثانيه؟ الامر الثاني اللي يحتاج الوعي والمعرفه. يقول علماء النفس والاجتماع ان اكثر حالات التعصب تنشا من الجهل، تنشا من الجهل، الجهل بالطرف الاخر والجهل بمقتضيات المصلحة العامة للمجتمع. تشوف واحد يتعصب ضد الآخرين المخالفين له، لكن هو ما يعرف حقيقتهم، سامع عنهم إشاعات، سامع عنهم حكي، سامع عنهم من دون مصدر، من دون تأكد، من دون اطلاع، فيبني موقف. وهذا موجود بين الأديان وموجود بين المذاهب. شوف عنده رؤية سلبية تجاه أتباع مذهب من المذاهب، لكن عن غير علم وعن غير معرفة. ولذلك وجود علم ووجود معرفة بالأطراف الأخرى، إذا عرف الإنسان الآخرين على حقيقتهم وواقعهم غالبا ما المذاهب. شوف عنده رؤية سلبية تجاه أتباع مذهب من المذاهب، لكن عن غير علم وعن غير معرفة. ولذلك وجود علم ووجود معرفة بالأطراف الأخرى، إذا عرف الإنسان الآخرين على حقيقتهم وواقعهم غالبا ما يؤدي الى تخفيف حالة التعصب. ولذلك الان بعض الدول الاوروبية اللي تعاني من وجود اتجاهات عنصرية تعصبية ضد المهاجرين وخاصة ضد المسلمين في اوروبا، تحاول تواجه الحالات العنصرية بمزيد من التعريف عن المسلمين وعن وضع المسلمين وعن حال المسلمين. هالأيام جريدة الحياة عندها مسلسل حول أوضاع المهاجرين في أوروبا، المهاجرون من منظور أوروبي. اليوم مثلا كتب عن السويد اليوم وأمس، وكيف أن الحكومة السويدية يوم شافت أن في حالة عنصرية تعصب ضد المهاجرين المسلمين. السويد قبل 30 سنة ما كان فيها وجود إسلامي، قبل 30 سنة ما كان فيها وجود إسلامي ككيان وكوجود، ممكن أفراد شيء بسيط يعني، لكن الآن السويد فيها حوالي 500,000 مسلم، وأصبح الإسلام هو الدين الثاني في السويد. في سنة 89 إلى 92 صارت موجة عنصرية ضد المهاجرين وخاصة ضد المسلمين، اعتداءات على مساجدهم، على المرأة المحجبة، على صلاتهم، صارت حركة عنصرية هناك. استنفرت الحكومة جهودها حتى أن ملك السويد ما يخطب عادة، ما إلى حق هناك أن يمارس نشاط سياسي. مرتين ملك السويد خطب، المرة الأولى عند الحرب العالمية الثانية، والمرة الثانية يوم شافوا في حالة عنصرية طائرة ضد المسلمين والمهاجرين. طلع الملك بنفسه وجه بيان وخطاب إلى الشعب وحذر من الاتجاه العنصري ودعا الناس إلى تجاوز هذه الحالة، ثم رفضت الحكومة السويدية مبالغ من المال للتعريف بالإسلام والمسلمين. ليش؟ لأن يعتقدوا أن سبب هالحالة العنصرية الجهل بالإسلام والمسلمين، وهالدعاية المسلمون إرهابيون، الإسلام دين إرهابي أكثر. وعقدوا مؤتمر ودعوا إلى 100 مفكر إسلامي للتعرف على تاريخ الإسلام وحقائق الإسلام، وبرنامج رفضوا له مبلغ كبير من المال من أجل التعريف، لأنهم يرون أن التعريف يفيد في تقليل حالة التعصب. وهذا بالفعل حينما يعرف الإنسان الطرف الآخر انطباعه يكون أكثر موضوعية عنه. فإذا الوعي والمعرفة هذا سبب من أسباب العلاج، وسيلة من وسائل العلاج. في أي مجتمع إذا كانت هناك حالة تعصبية لازم نواجهها بالتوعية بالمعرفة من كل الأطراف. أنا عندنا في الإسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، الحكومة، الناس، الجهة التي يقع عليها التعصب، عليها أن توضح نفسها، أن توضح حقيقتها، أن تعرف بتاريخها، لأن في تشويه على تاريخهم، في تشويه على واقعهم، فليعرفوا أنفسهم. هذا له دور مهم وأساس. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث التوجيه الأخلاقي التربوي الديني، لازم يكون في توجيه أخلاقي للناس ضد حالة التعصب وضد الممارسات التعصبية. والإسلام فيه ثروة كبيرة جدا من التعاليم والأخلاقيات في هذا المجال، أن الإنسان المسلم لازم يلتزم بحقوق الآخرين. ونقلنا في بحث سابق قول رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى ذميا فقد آذاني. الذمي هو الكتاب غير المسلم اللي يعيش في ظل الدولة الإسلامية، تأذيك أنك أذيت رسول الله صلى الله عليه وآله. والقرآن يأمر المسلمين أن لا يتعرضوا بالأذى للكافر أو للكتاب غير المعتدي عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في حديث رائع عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول: ما بعث الله نبيا قط، ما بعث الله نبيا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر. ما في نبي يقول لك اكتب على واحد اذا ما كان من دينك او من مذهبك. خذ الامانة، لا تأدي الامانة اذا ما كان من دينك او مذهبك. طبعا والامانة، الامانة مفهوم واسع، مفهوم واسع. يسألوك عن انطباعك تجاه انسان، هذه امانة. انت في موقع اللي تكتب تقرير عنه، تقيم دوره، تقيم كفاءته، هذه امانة. لا يصح لك ان تخون الامانة. اما الامام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه فيقول: والله لو ان قاتل ابي الحسين بن علي عليه السلام، لو ان قاتل ابي ائتمنني على السيف الذي قتل به ابي لأسجلته اليه ولم اقل الامانة. الاسلام يرفي الناس، فلازم يصير توعية اخلاقية وتوجيه اخلاقي ضد حالة التعصب. واخيرا لمعالجة التعصب، الانفتاح الاجتماعي، العزلة والانطواء والتباعد بين الناس. اذا فئة مبتعدة عن الفئة الاخرى تصير حالة تعصب، تصير انطباعات سيئة. وجود حالة انفتاح وحالة تداخل وحالة تشابك في المصالح وحالة حوار، هذا يخلق اجواء نفسية مناسبة، هذا يبعد احتمالات التعصب والعدوان. ولذلك تجد الاسلام يوجه الى التداخل مع الاخرين حتى ولو كانوا كفار. حتى الكافر مثلا، حسن الجوار عندنا، حسن الجوار في الاسلام ليس خاصا بالمسلمين. الاسلام لما يوصيك بالجار، الرسول صلى الله عليه وآله كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. ما في تخصيص للجار المسلم من غير المسلم، الجار بشكل عام له حق عليه. المصاحب لك في عمل من الأعمال، في طريق، مرافقك في طريق، والصاحب بالجنب أيضا. الإنسان الذي يصاحبه، الانسان الذي يصاحبك له عليك حق، له عليك حق، لازم ترعى حقوقه مهما كان دينه. امير المؤمنين علي بن ابي طالب، القصه اللي ذكرناها يمكن في احد المجالس، كان يسير باتجاه البصره ومعه يهودي يريد يمشي الى الكوفه. عند مفترق الطرق الامام مشيخ خطوات يشيعه، يلتفت: الم تقل انك تريد الكوفه؟ قال: نعم، ولكن من الآداب أن أسير معك خطوات مشيعا لك في طريقك. قال: هذا يعني تصرف شخصي منك؟ قال: لا، هذا ديننا هالشكل يوجهنا. قال: الدين اللي يوجهكم هالشكل هذا هو الدين الصحيح. فأسلم ذلك الرجل على يدي أمير المؤمنين عليه السلام. إذن تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام لازم تنبث في النفوس، ولازم يصير انفتاح. حالة الانفتاح والتداخل تقلل من حالة التعصب، بينما التباعد، بينما العزلة، بينما الانطواء بين المسلمين. مثلا شد عندنا روايات واحاديث تأمر المسلمين بالتداخل. امير المؤمنين عليه السلام يقول: عليكم بالتواصل والتبادل، واياكم والتدابر والتقاطع. هذا ما يخص طائفة معينة، وانما على صعيد المسلمين بشكل عام. المسلمون لازم يتداخلوا مع بعضهم البعض. وأئمتنا عليهم السلام يوجهون أن لا نجعل حاجز بيننا وبين الآخرين، خاصة عن الأئمة عليهم السلام. كيف ربوا شيعتهم أتباعهم؟ عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، صلوا في مساجدهم، حتى لا يصير هناك حاجز، حتى لا يصير هناك كانت هناك خاصة. كل أهل اتجاه يعيشوا كأنهم واحدهم، أمة واحدهم. وفقهاؤنا أيضا أحكام فقهية بناء على هالتعليمات أصدروا. مثلا إحنا عندنا السجود في الصلاة، الإنسان في سجوده لازم يسجد، يعني يضع جبهته على الأرض أو ما أنبت في الأرض غير المأكول والملبوس. هذا حكم معروف عندنا في مذهبنا وعند كل فقهانا، لكن فقهاؤنا يذكرون: اذا كنت في موقع في مسلمين ما يتقبلوا ما يتحملوا هالحالة، المفروض يتحمل. شعليكم انا سجدت على ورقة ولا سجدت على ارض ولا على حجرة، أنا أصلي إلى ربي وأنت تصلي أيضا لنفس الرب. أنا عندي حكم فقهي أن ما أسجد على البوكيه على الزولية مو كفر مو خروج عن الدين. نفس القبلة اللي أنت تتوجه إليها أنا أتوجه، نفس وقت الصلاة أنا أصلي فيه، المعالم الرئيسية للصلاة معكم. فقط أنا ما أسجد على هالموكيت، أسجد على ورقة عادية، هذا مو خروج من الدين. المفروض تكون حالة عادية، كل واحد يطبق الحكم حسب مذهبه حسب فقهه. لكن لو فرض نخرج عند ناس ما يتحملوا هالحالة، عندهم حالة من التعصب. ما هو رأي أهل البيت عليهم السلام؟ ما هو رأي مذهبك؟ مذهبك ما يقول لا غصبا عليهم، وحتى لو يصيبك حرج وحتى لو تصير مشكلة طلع تربك وصل قدامهم، حط ورقة وصل قدامهم. لا، ما يقول المذهب الشيخ. كل الفقهاء كل مراجعنا المعاصرين راجعوا رسائلهم بدون استثناء، يقولون يجوز للإنسان في مثل هذه الحالة إذا كان هناك حرج أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه، ولا يجب عليه أن يتهرب من ذلك المكان أو يأخر صلاته أو يعيد صلاته. لا، ما يجب عليه. صلي واسجد مثلهم كما يسجدون إذا كان يسجد حرج. أما إذا الحالة عادية ما في حرج ما في مشكلة، لا، أنت مارست رأي مذهبك. أما إذا كان يسبب مشكلة اللي يطلق عليه عندنا حالة سقية، يوجد مشكلة يوجد حرج، مراجعك ومذهبك يقول لك صلي واسجد على ما يسجدون عليه. أروح أشوف لي مجال يعني أشرد إلى مكان ثاني أصلي، مذهب تقول مو واجب تقدر تصلي في نفس المكان. أأخر صلاتي إلى بعدين، مذهب يقول مو واجب تأخر صلاتك تقدر تصلي وياهم وتسجد على ما لا يصح السجود عليه. طيب ثاني أعوض صلاتي، مذهب تقول لا ما يحتاج تعوض صلاتك. راجعوا كل رسائل الفقهاء، هذا رأيهم. ليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام يريدوا يشجعوا حالة الانفتاح بين المسلمين، يريدوا يقاوموا حالة التعصب. في رواية جميلة عن ابن أبي عمير يقول جاء أحد الأصحاب يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله إني أكره الصلاة في مساجدهم، مساجد المخالفين، فأشتهي أروح أصلي في مساجدهم. إني أكره الصلاة في مساجدهم. وإذا بالإمام عليه السلام يقول لا تكره الصلاة في مساجدهم، فإنه ما من مسجد بني إلا على قطرة من دم نبي أو وصي نبي، وأراد الله أن يذكر فيه اسمه فأد فيه فرضك وصل فيه نوافلك. هذا علم أهل البيت عليهم السلام. وليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام هم عندهم حرص على وحدة الأمة، وعدهم حرص على مصلحة الإسلام، ولذلك يربون أتباعهم على هذه الحال. هذا تعليم الإسلام. الآخرون أي واحد خلنا يصلي وفق مذهبه. ابن بطوطة يقول لما رحت إلى أفغانستان وضحت أصلي، ابن بطوطة من شمال أفريقيا مذهب مالكي، الموالك عدهم يقبلون حال القراءة حال القيام ما يتكتف، يعني يقول أسبلت يدي أسبلت يدي وأنا في الصلاة، الحين واحد ينحزني من فوق الحين واحد ينحزني من جهة، لين خلصت الصلاة وإذا احتوشوني شلون انت راضي ما تقبل يديه؟ لا والله يا جماعة أنا سني مثلكم ومذهبي مالكي. ما قدقوا قادوني إلى الإمام اللي يقلبهم جماعة. هذا رافضي جاي قال أنا مرافضي أنا مالكي سني، والموالك من رأيهم عدم الإسبال في الصلاة. الإمام قال بيننا وبينك علامة واحدة، خذوه إلى أحد بيوتكم إلى أحد بيوتكم واذبحوا له أرنب، إذا شفتوه أكل من لحم الأرنب. إيه هذا مو رافضي، هذا صدق مالك سني، وإذا ما أكل من لحم الأرنب عفكم وياه. يقول جابوني إلى أحد البيوت وهو فعلا مالك يرى جواز أكل لحم الأرنب، يقول أنا جوعان وجاي من سفر وأيام ما أكلت إلا خبز لبن، ذبحوا الأرنب وجابوا إليه، يقول أكلت بنهم أكلت أكل زين فثبت عندهم هذا مو من سلوك الإسلام. حلف منه يعني هو يمارس مظهرة وفق يتعبد لله سبحانه وتعالى، تعالك منه هو بأي طريقة صلى وبأي شكل صلى. أئمتنا أهل البيت سلام الله عليهم لسعة أفقهم ولسعة صدرهم هالشكل يوجه أتباعهم ويوجهون المسلمين جميعا، ولأن أهل البيت عرفوا أن التداخل والانفتاح أمر مهم لصالح الإسلام، لصالح الرسالة، لصالح المبادئ الحقة ولتوضيح الحقائق، لأن الإنسان إذا عنده حضور مع الآخرين يقدر يوضح الحقائق لهم، أما إذا منعزل عنهم ترسم له صورة قاتمة يحكم عليها غيابيا من وراه ترسم الصورة. لذلك الحضور في أوقات الآخرين والتداخل معهم والانفتاح معهم هذا شيء جيد وطيب. الحمد لله مثل هالمناسبات مثل ليالي المحرم ممكن أن تكون مناسبة جيدة للتعرف والتعارف والتداخل. هؤلاء هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، هذول الشيعة وهذا محرم وهذا ليلة عاشر. تعالوا شوفوا وش الكلام اللي يشاع عن الشيعة، وش الكلام اللي يطرح عن الشيعة، وش الصورة التي ترسم عن الشيعة. الشيعة ما يعيشوا في جزيرة الواقواق بعيد عنكم ما تعرفوه وما تطلعوا عليهم، الشيعة بين ظهرانيكم ومعكم ويمكنكم أن تتعرفوا عليهم. مساجدهم مفتوحة، حسينياتهم مفتوحة، صدورهم وقلوبهم أيضا مفتوحة، ينظرون إلى الآخرين نظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة أخوة إسلامية كما يربيهم أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولأن الأئمة عليهم السلام يعرفون دور الانفتاح وتوضيح الحقائق، لذلك كانوا يحافظون على القيام بهذا الدور وإن أدى إلى دفع ثمن وإن أدى إلى دفع تكلفة. الإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه إذا قتل ستطبق عائلته وسيطبق أطفاله عرضة للأسر، يدري الإمام الحسين. طيب أما كان الإمام الحسين مهتما بحماية ورعاية عائلته وأسرته ونسائه وأطفاله؟ ما يهم الحسين أن تبقى زينب على خدرها وأن تبقى زينب على كرامتها؟ ما يهم الحسين أن تبقى مشاعر ابنته فاطمة الصغيرة من دون أن تجرح ومن دون أن تؤذى؟ الحسين يهمه ذلك، لكن اللي يهم الحسين أكثر من ذلك مصلحة الرسالة، ومصلحة الرسالة توضيح حقيقة موقفه أمام الآخرين. لذلك جاب عائلته وجاب أسرته وياه وهو يعلم أن الأعداء سيأسرونهم سيأخذونهم أسارا ودوهم من بلد إلى بلد. يعرف الحسين شنه راح يحصل للعلم اللي موجود عنده من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا تريد تناقشها أيضا بناحية عادية توقعات، يعني أي جيش يقاتل جيش آخر عنده صورة عن احتمالات فعل الجيش الآخر وعمل الجيش الآخر. فالحسين يعرف ذلك ويعلم ذلك، لكن مع ذلك جاب أسرته. حينما يسأله ابن عباس وفي رواية عبد الله بن جعفر: إذا كنت تعلم أنك مقتول لا محالة فما معنى حملك هؤلاء النسوار؟ ليش توجه النسوة معك؟ شنو كان جواب الحسين؟ شاء الله أن يراهن سبايا. وليش الله يشاء أن تصير زينب سبية وتصير أم كلثوم سبية وتصير فاطمة بنت الحسين سبية وتصير زين العابدين علي بن الحسين مغلل مقيد؟ ليش؟ لأن هذه هي الفرصة، فرصة أن أهل البيت يصيروا في وسط ذلك المجتمع وفي وسط تلك الساحة فيعرفون الناس بالحقائق. وإلا لو الحسين القتل في كربلاء وما كانت زينب موجودة وما كانوا الأسارة والنساء موجودين معه، كانت الساحة فارغة وخالية للإعلام الأموي، يشوه سمعة أهل البيت، يشوه الحقائق على الناس، وتضلل الأمة وما تنحفظ حقيقة الأمور. ولذلك جاء الحسين بأسرته، لذلك مجيء زينب إلى كربلاء ومجيء الأسارة لأداء دور، لأداء رسالة. الليلة السيدة زينب في الكوفة، الكوفة نعم في الكوفة، الكوفة كانت السيدة زينب تعيش فيها 5 سنوات. زينب عاشت في الكوفة، أين عاشت في الكوفة 5 سنوات؟ عاشت في موقع الحكم، لأن أباها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان هو الخليفة وهو القائد. فذكرياتها عن الكوفة ذكريات أيام العز، ذكريات أيام الحكم، يوم كان أبوها أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة. ففي ذهنها صورة للكوفة، هذا منبر أبي علي بن أبي طالب، وهذا محراب صلاته، وهذا منزله، وهذه الأزقة التي كان يسير فيها ويخرج منها ويدخل. لكن الآن زينب تدخل الكوفة بحالة أخرى وبوضعية أخرى. كيف الوضعية؟ يقول مسلم الجطاف: استؤجرت في تلك الأيام لكي أرمم في قصر الإمارة، بينما كنت أعمل وإذا بي أسمع صياح وزعقات وقبول ودخول، فذهلت. ماذا جرى؟ طير في الكوفة. قالوا لي: الآن يؤتى برأس الخارجي وبسبايا الخوارج. أي خارجي يؤتى به؟ قالوا: خارجي خرج على أمير المؤمنين يزيد. من هو ذلك الخارجي؟ قالوا: الحصيل بن علي. الله أكبر. فيقول مسلم: فطرت أوقم على رأسي وأقول: واد الله ومصيبتا، أجرك الله يا رسول الله. ويا لها من ساعة عصيبة حينما أدخل العقيلة زينب في مجلس ابن زياد، وابن زياد جالس يتبختر ويتشمت على العقيلة زينب، وبين يديه رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو ينكته بمخصرته. زينب عليها السلام انحازت في لمة من نسائها، انحازت تتر وجلست وهي تتأمل وتتفكر فيما حولها. ابن زياد ما خلاها، سأل: من تلك المرأة المتكثرة؟ مرة مرتين 3 مرات ما ردت إلى زينب جواب احتقارا له. فقامت إحدى النساء وقالت: هذه زينب بنت أمير المؤمنين. التفت إليها ابن زياد متشفيا، قال: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. أجابته العقيل زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يكذب رجاله. ولكنه تألم وانجرح من كلام السيدة زينب، جرحت كبرياءه وطغيانه، وإذا به يقول: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة، ثم تحاد وتخاصم فتنظر لمن امتلج، فكلت أمك يا ابن برجار. لما سمعت حج العقيلة زينب عليها السلام، أراد يجاوب السيدة زينب بكلام يجرح قلبها ويجرح نفسها، التفت إليها قائلا: الحمد لله، لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعتاة المردى من أهل بيتك. هنا أخذتها العبرة، قالت: نعم، لقد قتلت كهلي وأبدت أهلي واجتذبت فرعي وأصلي،
فإن كان في ذلك شفاؤك فقد اكتفيت. أنت قلطان تقهرنا بقلطانك، أما أنا لا والد لي ولا أرض ألوم به ولا خلي بقي أرجو. فأردت آتب أباها أمير المؤمنين حيدر يطوي باتجي له وتشوف لشلون السبيله سبايا ولسه التايا لسه التايا
على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم بحقهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.